بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في شرح فصوص الحكم، تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1427 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم،
وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ولها وحدة لا تقابل الكثرة، هي أصل الوحدة المقابلة لها. بذهني وصلنا إلى هذا المقطع، ولكنه من باب أن الأبحاث تترابط بعضها مع بعض لهذه الفاصلة الشهر التي وقعت بين هذا البحث والبحث اللاحق، أنا مضطر أنه أرجع إلى البحث قبلا بأسطر حتى أنه يتضح البحث. هذا المقطع الذي قرأناه في صفحة 32، ولها وحدة أي حقيقة الوجود لها وحدة، هذا مرتبط بالسطر الرابع من الصفحة 31، لأنه في صفحة 31 هذه عبارته، قال: وهو أي الوجود حقيقة واحدة لا تكثر فيها. التفتوا جيدا، قال أن الوجود كان بصدد بيان أحكام هذا الوجود، قال: هذا الوجود حقيقة واحدة لا تكثر فيها. من هنا يأتي هذا التساؤل، وهو أن هذا الوجود الواحد الذي لا تكثر فيه، هل يوجد فيه كثرة أو لا توجد فيه كثرة أصلا؟ فإذا لم تكن هناك كثرة بحث، إذا كانت هناك كثرة فهذه الكثرة تقابل هذه الوحدة أو لا تقابل ماذا؟ لا تقابل هذه الوحدة. إذن السؤال المطروح أن الوجود ذكرنا مجموعة من أحكامه، قال: ليس له ابتداء، قال: هو بكل شيء عليم، إلى أن قال ماذا؟ أن هذا الوجود ما هو؟ حقيقة واحدة. السؤال الذي يطرح وهو أنه توجد كثرة أو لا توجد كثرة، مباشرة هو بينا وبينا هذه الحقيقة فيما سبق، قال: وكثرة ظهوراتها وصورها لا تقدح في وحدة ماذا؟ في وحدة ذاتها. إذن هذه الوحدة فيها كثرة أو لا توجد فيها كثرة؟ نعم توجد فيها كثرة. من هنا طرح هذا السؤال، وهو أن هذه الكثرة تقابل الوحدة أو لا تقابل الوحدة. لذا مباشرة قال بعد ذلك: ولها وحدة لا تقابل ماذا؟ لا تقابل الكثرة. ولهذا الوجود، ولهذا الوجود الواحد وحدة تقابل ماذا؟ تقابل الكثرة. إذن كيف واقعا نوفق بين هذين الأمرين، أن هذا الوجود له وحدة لا تقابله ماذا؟ كثرة، ومن جهة أخرى له ماذا؟ له كثرة. في الواقع بأنه التفتوا جيدا، طبعا على هذا البحث ترتب أنه عندما كان واحدا لا مقابل له، إذن تميزه يكون بماذا؟ يكون بنفس ذاته. لماذا؟ لأنه لا ثاني له حتى يتميز عنه. لذا قلنا بأنه من السالب بانتفاء الموضوع، وقلنا أن المراد من التميز هنا هو ماذا؟ هو التشخص. هاي الأبحاث تقدم الكلام عنها. لذا عبارة بعد ذلك جاءت، قال: وتعينها، هذه الحقيقة الواحدة، وتعينها وامتيازها بذاتها. هذا من التعين هنا والامتياز ماذا؟ التشخص. لماذا؟ لأنه بلحاظ هذه الوحدة لا مقابل لها حتى تتميز عن هذا المقابل. قال لا بتعين زائد عليها، إذ ليس في الوجود ما يغاير هذا الوجود ليشترك مع هذا الوجود في شيء ويتميز عنه ماذا؟ بشيء. وهذا لا ينافي، وذلك لا ينافي ظهور تلك الحقيقة الواحدة ماذا؟ في مراتبها المتعينة. قلنا هذا التعين بمعنى ماذا؟ بمعنى التميز، لا التعين بمعنى ماذا؟ التشخص. ولذا قلنا أن التعين الأول شيء والتعين الثاني شيء آخر. سؤال، خلي ذهنكم يمي، هذا بعد ما طرحناه في البحث السابق، الآن نريد أن نطرحه. سؤال، عندما نأتي إلى هذه المراتب أو عبر عنها هذه الشؤون، وفرضنا أن هذه المظاهر وهذه الشؤون واحدة لو كثيرة، ها؟ قلنا بأنها كثيرة، إما مظاهر علمية وإما مظاهر عينية، إما مرتبطة بالفيض الأقدس وإما مرتبطة بالفيض المقدس. السؤال، أن هذه الكثرة متمايزة فيما بينها أو غير متمايزة؟ الجواب نعم متمايزة، هذا أولا. ثانيا، أن هذه الحقيقة فرضنا أن لها ماذا؟ كثرة. متمايزة عن هذه الكثرة أو غير متمايزة عن هذه الكثرة؟ الجواب نعم متمايزة. أعيد السؤال، السؤال هذا وهو أنه هذه المظاهر كثيرة، إذن متمايزة أو غير متمايزة؟ نعم متمايزة. السؤال الثاني، أن هذه الوحدة لها كثرة مظاهر أو ليس لها كثرة؟ لها كثرة. هذه الوحدة متمايزة عن هذه الكثرة أو غير متمايزة؟ نعم متمايزة. ما الفرق بين هذين التمايزين؟ واضح السؤال؟ في النتيجة نحن قبلنا قال لا ينافي ظهورها في مراتبها المتعينة، إذن توجد كثرة مظاهر، بل هو أصل جميع التعينات الصفاتية والأسمائية والمظاهر العلمية والعينية. إذن هذه المظاهر كثيرة، والمفروض أنها ماذا؟ متمايزة بعضها عن بعض، فإن عالم العقل غير عالم المثال، وهما غير عالم الطبيعة، هذا في المظاهر العينية. عالم الواحدية عالم ما يتعلق بالأسماء والأعيان الثابتة، ما يتعلق بالأحدية، هذه المظاهر ماذا؟ المظاهر العلمية. هذه متمايزة أو غير متمايزة؟ جزما متمايزة، لأنه عندما صارت كثيرة إذن يوجد بينها تمايز. هذه نقطة. النقطة الثانية وهو أنه فرض أن تلك الحقيقة لها كثرة ظهورات أيضا، وهي مظاهرها وشؤونها ومراتبها. هذه الوحدة متمايزة عن هذه الكثرة أو غير متمايزة؟ نعم متمايزة. ما الفرق بين التمايزين؟ خلوا ذهنكم، الجواب في كلمة واحدة، أن هذه الوحدة تتمايز عن كثرة مظاهرها بتمايز إحاطي، أما هذه الكثرات تتمايز فيما بينها بتمايز ماذا؟ تقابلي. واضحة هذه النقطة؟ إذن لا تخلطون بين هذين الأمرين، فإن هذا الواحد متمايز عن كثرة شؤونه، ولكنه ماذا؟ بتمايز إحاطي. أما هذه الكثرات متمايزة بعضها عن بعض، ولكن بتمايز ماذا؟ بتمايز تقابلي. وهذا ما وقفنا عنده مفصلا، الإخوة إذا يتذكرون، مفصلا وقفنا عنده في تمهيد القواعد، هذه الطبعة التي موجودة للإشتياني في تمهيد القواعد في صفحة 238. في صفحة 238 هناك ميزنا جيدا بين التمايز الإحاطي وبين التمايز ماذا؟ التقابلي. الآن السؤال، هل أن الواحد متمايز عن هذه الشؤون المتكثرة أو غير متمايز؟ الجواب نعم، متمايز عنها بتمايز إحاطي، يعني أن الواحد واجد لهذه الكثرات، ولكن هذه الكثرات ليس كل واحدة منها واجد لما عند الواحد. أما عندما نأتي إلى هذه الكثرات، يعني عالم العقل متمايز عن عالم المثال بأي تمايز؟ أو عندما نأتي في مرتبة عالم العقل، هسه عالم العقل وعالم المثال قد يكون التمايز تمايز ماذا؟ إحاطي أيضا، لا في عرض واحد، في مرتبة واحدة التمايز يكون تمايزا ماذا؟ تمايزا تقابليا. لذا تجدون بأنه شيخنا الأستاذ شيخ حسن زادة هنا يقول حيث قال في صفحة، في آخر صفحة 31، في صفحة الحاشية رقم 4، قال يعني أن تعين تلك الحقيقة وامتيازها عما سواها إنما يكون بالتعين الإحاطي وتميز المحيط عن المحاط لا بالتقابلي منهما. وقد أفاد تحقيقه وتحريره صائر الدين في تمهيد القواعد في الفصل 17 صفحة 54 الطبعة الأولى. طبعا في هذه الطبعة ما الاشتياني صفحة ماذا؟ صفحة 200 كما قلت، صفحة 238، حيث قال التعين إنما يتصور على الوجهين، إما على سبيل التقابل له أو على سبيل ماذا؟ على سبيل الإحاطة. إذن السؤال، شيخنا الأستاذ شيخ حسن زادة بيّن أحد القسمين، القسم الثاني لم يبينه. خب متى يكون إحاطيا ومتى يكون تقابليا؟ ها الجواب، إذا نظرنا إلى الشؤون بعضها إلى بعض فالتمايز ماذا يكون؟ تقابليا. أما إذا نظرنا إلى تلك الحقيقة الواحدة مع شؤونها فالتمايز يكون تمايزا ماذا؟ تمايزا إحاطيا. واضح صار هذا المطلب؟ الآن تعالوا إلى العبارة الجديدة. جيد، هذا الوجود الواحد، هذا الوجود الواحد قال أنها له وحدة، هذه الحقيقة قال وهو حقيقة ماذا؟ واحدة. هذه يا وحدة، يقول لابد أن تلتفتوا أن الوحدة على قسمين، وهذا قرأتموه بعد في الفلسفة. تارة تكون وحدة تقابلها كثرة أو لا تقابلها كثرة، لا تقابلها كثرة، وأخرى تكون وحدة تقابلها ماذا؟ تقابلها كثرة. كذلك في المقام، هناك كنا في تشكيل الوجود نقول هكذا، كنا نقول أن الوجود يساوق الوحدة وأن الوحدة تساوق ماذا؟ الوجود. وهل يوجد في مقابل الوجود شيء أو لا يوجد؟ لا يوجد. إذن لا معنى لأن يكون هذه الوحدة المساوقة للوجود أن يكون لها ماذا؟ أن يكون في مقابلها شيء، لأنه لا مقابل لها. كذلك بناء على الوحدة الشخصية للوجود، هذه الوحدة لها مقابل أو ليس لها مقابل؟ ليس لها مقابل، ولكن هذا لا ينافي أنه لها وحدة أخرى لها ماذا؟ لها مقابل، ولكن هذه الوحدة بعد ما مرتبطة بكلها، وإنما مرتبطة ببعض ماذا؟ ببعض مظاهرها. كما هناك في الوحدة التشكيكية، إذا نظرنا إلى الوجود بكامله يوجد في مقابله شيء أو لا يوجد؟ لا يوجد. إذن وحدة لا تقابلها كثرة، ولكن هذا لا ينافي أن بعض مراتبها لها وحدة تقابلها ماذا؟ تقابلها كثرة. كذلك في المقام، بناء على الوحدة الشخصية للوجود عندنا وحدة لهذه الحقيقة يقابلها شيء أو لا يقابلها شيء، لا يقابلها شيء. ولكن إذا جئنا إلى داخلها، المفروض أن هذا الواحد له شؤون أو ليس له شؤون؟ له شؤون، وهذه الشؤون متكثرة أو غير متكثرة. هنا يمكننا أن نصور الوحدة والكثرة في داخل ماذا؟ في داخل هذه الشؤون. لذا التفتوا إلى عبارته، قال ولها، أي لتلك الحقيقة الواحدة، ولها وحدة لا تقابل الكثرة. هذا من قبيل ما قرأتموه في نهاية الحكمة، بأن الوجود يساوق الخارجية، ومع ذلك تقولون أن الوجود إما خارجي وإما ماذا؟ وإما ذهني. بأي بيان قلنا؟ قلنا الخارجية تلك هي التي كل الوجود التي لا يقابلها شيء. ولكن عندما نأتي إلى داخل مراتب هذا الوجود الواحد المشكك، أيضا يقسم إلى خارجي وإلى ذهني. هاي الخارجية والذهنية هذه بحسب ماذا؟ بحسب مراتب تلك الحقيقة الواحدة المشككة. ولها وحدة لا تقابل الكثرة، وهذه هي التي يعبر عنها وقرأناها في نهاية الحكمة، هي الوحدة الحقة الحقيقية. هذه وحدة لا تقابلها ماذا؟ كثرة. ولها وحدة لا تقابل الكثرة. لماذا؟ باعتبار من باب السالب بانتفاء الموضوع، لا يوجد في قبالها شيء حتى يقول نقول كثرة فتقابلها. هي هذه الوحدة، هذه الوحدة الموجودة التي لا تقابلها كثرة، هي أصل الوحدة المقابلة للكثرة. إذن توجد عندنا وحدتان، وحدة لا تقابلها كثرة، ووحدة تقابلها ماذا؟ تقابلها كثرة. وهذه الوحدة التي تقابلها كثرة، هذه نسبتها إلى الوحدة التي لا تقابلها كثرة، نسبة ماذا؟ نسبة الشأن إذا ذي الشأن، وبعبارة فلسفية نسبة الرقيقة إلى ماذا؟ إلى الحقيقة. لذا قال هي أصل الوحدة المقابلة للكثرة. هسه تعالوا إلى تلك الوحدة، يا وحدة، الوحدة التي لا تقابلها كثرة، وهي أي الوحدة التي لا تقابل الكثرة، وهي عين ذاتها الأحدية. هذه عينها، لأنها شيء زائد على ذاتها. هذا بعد بحثه تقدم في نهاية الحكمة، الإخوة اللي يردون يرجعون إلى هذا البحث في مباحث الوحدة والكثرة، في مباحث الوحدة والكثرة هناك في أقسام الواحد. قال والواحد الحقيقي إما ذات هي عين الوحدة، وإما ذات متصفة بالوحدة. والأول يعني ذات هي عين الوحدة، هي المسمات وحدة حقة حقيقية. هذا بعد تقدم في الفصل الثاني من أقسام الواحد والكثير من نهاية الحكمة. قال وهي هذه الوحدة عين ذاتها الأحدية. خلوا ذهنكم جيدا يمي، والوحدة الأسمائية المقابلة للكثرة. التفت جيدا، من هنا يتضح بأنه هذه الوحدة التي تقابلها الكثرة من أين تبدأ؟ ها؟ تبدأ من مقام الأحدية، لو تبدأ من مقام الواحدية. قال والوحدة الأسمائية، هذه إشارة إلى أن الوحدة ما قبل مقام الواحدية تقابلها كثرة أو لا تقابلها كثرة؟ لا تقابلها كثرة. إذن عندما نصل إلى مقام الواحدية، عالم الأسماء والصفات، عندنا وحدة تقابلها ماذا؟ ها؟ تقابلها كثرة. قال والوحدة الأسمائية المقابلة للكثرة. ها؟ سؤال، هذه الوحدة الأسمائية المقابلة للكثرة، ما هي نسبتها إلى الوحدة التي لا تقابلها كثرة؟ قال أيضا عينها من وجه. تبين. إذن عندنا وحدة، خلوا ذهنكم إلى العبارة، إلى دقة العبارة، عندنا وحدة هي عين الذات، هي الوحدة التي لا تقابلها ماذا؟ كثرة. وعندنا وحدة أيضا هي عين الذات، ولكن عينها ماذا؟ من وجه، وهي الوحدة التي تقابلها ماذا؟ تقابلها كثرة. إذن ما الفرق بين هاتين الوحدتين؟ ها؟ الوحدة التي لا تقابلها كثرة والوحدة التي تقابلها كثرة. الجواب أن الوحدة التي لا تقابلها كثرة هي عين الذات، من وجه لو من كل الوجوه، بكل الوجوه. أما بخلاف الوحدة التي تقابلها كثرة فهي عينها ماذا؟ من وجه. ما أدري واضح صار الفرق؟ فلذا قال عينها أيضا. لماذا عبر أيضا؟ باعتبار أن الوحدة التي لا تقابلها كثرة أيضا عين الذات. هذه الوحدة التي تقابلها كثرة أيضا عين الذات، ولكنه أيضا ماذا؟ من وجه، يعني من حيث الظهور، لا من حيث ماذا؟ لا من حيث الذات. أما بخلاف الوحدة التي لا تقابلها كثرة فهي عينها ماذا؟ من حيث الذات، لا من حيث الظهور. لذا عبروا عنها هكذا، قال عينها من حيث الظهور وغيرها ماذا؟ من حيث الذات. لأنه قال أيضا عينها من وجه، وهذا معناه أنها غيرها ماذا؟ من وجه. عينها من حيث الظهور وغيرها ماذا؟ من حيث الذات. والوحدة الأسمائية المقابلة للكثرة التي هي ظل تلك الوحدة الأصلية، التي هذا الضمير الوحدة الأسمائية، ها، مو المقابلة للكثرة، مو التي مو للكثرة، ها، والوحدة الأسمائية هذه مقابل الكثرة ما عندكم شغل فيها. والوحدة الأسمائية، الوحدة الأسمائية ما هي؟ قال التي هي ظل تلك الوحدة الأصلية الذاتية. يا وحدة، الوحدة التي لا تقابلها ماذا؟ كثرة. أيضا عينها من وجهين كما سنبين إن شاء الله تعالى. من هنا إذا جاء هذا السؤال جوابه بعد قد اتضح. التفتوا جيدا، أنتم قلتم عندنا وحدة، خلوا ذهنكم جيدا إلى السؤال حتى الجواب يكون واضح، أجبنا عنه، ولكن السؤال أطرحه لكم: كيف يعقل أن تكون الوحدة التي تقابلها الكثرة هي عين تلك الوحدة، ولكن تلك الوحدة لا يقابلها كثرة؟ أعيد السؤال، واضح السؤال ولا؟ أعيده مرة أخرى. أنتم قلتم أن هذه الوحدة الأسمائية التي تقابلها كثرة هي أيضا عين ماذا؟ عين تلك الوحدة. خب إذا صارت عين تلك الوحدة الأصلية، لماذا تلك لا تقابلها كثرة وهذه تقابلها كثرة؟ ما هو الجواب؟ الجواب، ها، الجواب اتضح، وهو أنه هذه عينها ماذا؟ من وجه، لا أنها عينها من جميع الوجوه. لذا عبرنا عنها أنها عينها من حيث الظهور وليست عينها من حيث ماذا؟ وبعبارة أخرى أن هذه الوحدة التي تقابلها الكثرة رقيقة تلك ماذا؟ تلك الوحدة التي لا تقابلها الكثرة. ومن الواضح إذا صارت رقيقة فلها أحكامها الخاصة بها. نعم، الوحدة الحقيقة، يعني حقيقة الوحدة هذيك لا تقابلها كثرة، ولكن رقيقة تلك الوحدة هم لا تقابلها كثرة، لا يمكن أن تقابلها كثرة. فلا منافاة بين أن تكون هذه الوحدة التي تقابلها كثرة رقيقة تلك الوحدة، ومع ذلك تلك الوحدة لا تقابلها ماذا؟ لا تقابلها كثرة. واضح صار هذا المطلب بشكل جيد؟ طبعا هذا البحث له أصل، كيف يمكن أن يكون وجود واحد، وجود واحد مع أنه له وحدة حقيقة، ولكنه تقابله ماذا؟ تقابله كثرة. كيف يمكن الجمع بين الوحدة الأسمائية والكثرة ماذا؟ والمقابل، الكثرة المقابلة له، مع أنها جميعا موجودة بوجود ماذا؟ موجودة بوجود واحد. بعد هذا أصله الموضوع الإخوة يرجعون إلى محل آخر، وهو أن التقابل بين الوحدة والكثرة أي نوع من أنواع التقابل؟ يتذكرون الإخوة هذا البحث؟ هناك كان عندنا بحث مفصل في خاتمة مباحث الكثرة والوحدة، الواحد والكثير، قال اختلفوا في التمانع الذي بين الواحد والكثير. إذا قلنا بأنهما من المتغايرين ذاتا، يعني إما من النقيضين، إما من المتضادين، إما من المتضائفين، إما هو يجتمعان ولا يجتمع؟ لا يجتمع في وجود واحد حقيقة. ولكن السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه هناك ماذا اختار؟ قال من أقسام التقابل أو لا يوجد بينهما تقابل، هذه عبارته، قال فالوحدة والكثرة من شؤون التشكيك الوجود، يعني يمكن أن يكون وجود واحد واحد وكثير، على أن واحدا من أقسام التقابل الأربعة بما لها من الخواص لا يقبل الانطباق على الواحد والكثير، فليس بين الواحد والكثير شيء من التقابلات الأربعة، فلا تقابل بينهما ماذا أصلا، يعني هذه الأقسام الأربعة من التقابل الذي لا يجتمعان لأنهم مرجعه إلى ماذا؟ إلى الغيرية الذاتية. واضح صار؟ إذن يمكن أن يكون وجود واحد شخصي فيه وحدة وفيه كثرة، وهذا الواحد والكثرة يجتمعان في هذا الوجود الواحد ماذا؟ الشخصي. هذا بحث هنا عنده اللي أخوي يرجعوا له إن شاء الله تعالى، ومفصلا أنا شارح هذا، وكذلك عنده بحث مفصل الإخوة اللي يردون يرجعون أيضا في المجلد الثاني من الأسفار في صفحة 122 أيضا هناك عنده بحث، 122 عنده بحث، و126 اللي هي الحاشية الأصلية تقريبا أكثر من 3/4 الصفحة عند بحث مفصل فيه تلويح إلى أن حصر أقسام التقابل في الأربعة ليس بعقلي دائر بين النفي والإثبات، والذي ينبغي أن يقال في المقام أننا لا نشك في أن الواحد موجود وأن الكثير موجود وأنهما متنافيان في الجملة، فالوجود من حيث هو موجود، فالموجود منقسم إلى الواحد والكثير، وهو انقسام أولي يلحق الوجود بما هو ماذا؟ وجودون. في صفحة 126 حاشية مفصلة الإخوة أيضا يرجعون إليها بعد حتى لا نأخذ وقت الإخوة. هو الآن نطبق العبارة بعد واضح صار، قال ولتلك الحقيقة وحدة لا تقابلها الكثرة هي أصل الوحدة المقابلة للكثرة، وهي هذه الوحدة التي لا تقابل الكثرة هي عين ذاتها الأحدية، والوحدة الأسمائية، من هنا يتضح بأن الوحدة التي تقابلها الكثرة تبدأ ماذا؟ من عالم الأسماء والصفات لا قبل ذلك، يعني ما قبل عالم الواحدية عن الأحدية وما قبل ذلك، بعد وحدة تقابلها كثرة أو لا تقابلها كثرة؟ لا تقابلها كثرة. والوحدة الأسمائية المقابلة للكثرة، هذه الوحدة الأسمائية التي هي ظل تلك الوحدة الأصلية الذاتية، أيضا عينها، أي عين ذاتها الأحدية، أيضا عينها، ولكن من وجه، قلنا من حيث الظهور، وغيرها من حيث ماذا؟ الذات، كما سنبين إن شاء الله تعالى. جيد. من أسمائها أو من حقائقها أو من أوصافها أن هذا الوجود الواحد نور محض، لأنه أشرنا إلى مجموعة من مواصفاتها. من مواصفاتها ما هو؟ قال ليس له ابتداء، قال حقيقة واحدة، قال خير ما حظ، قال إلى غير ذلك. الآن من صفات هذا الوجود الواحد الشخصي هو ماذا؟ هو نور ما حظ. جيد، لماذا يقال عن هذا الوجود الواحد الشخصي أنه نور ما حظ؟ يقول للأدلة التالية، أولا إذ به يدرك الأشياء، كلها. ما هو النور؟ النور هو الظاهر بذاته المظهر لغيره. ما هو تعريف النور؟ النور الحسي. النور الحسي تعريفه ما هو؟ الظاهر بذاته المظهر ماذا؟ لغيره. هذه الحقيقة، هذا الوجود سنخ حقيقة به تدرك الأشياء كلها. عجيب، قد يقال مباشرة، قد يقال أنتم تقولون حقيقة واحدة، واحد شخص، ثم تقولون تدرك الأشياء، الأشياء واحد لو كثير. الجواب قلنا مرارا بأن هذه الوحدة تنافي الكثرة، كثرة شؤونها أو لا تنافي؟ لا تنافي. قلنا صحيح واحد، ولكن هذا الواحد له ماذا؟ له شؤون، له مظاهر. فأنت إذا أردت أن تدرك أي شأن من شؤونها لابد أن تدركه بواسطة ماذا؟ بواسطة هذا الوجود، بواسطة لا يدرك مخلوق مخلوقا إلا بالله. من كلمات الإمام الصادق سلام الله عليه في توحيد الصدوق، لا يدرك مخلوق مخلوقا إلا بالله. برهان همتين، أتصور إذا يتذكر الإخوة في مباحث الحكمة المتعالية، برهان قلنا واضح باعتبار أن كل مخلوق إنما هو معنى حرفي، ولا يمكن الوقوف على المعنى الحرفي إلا من خلال ماذا؟ المعنى الإسمي الذي يقوم ذلك المعنى الحرفي، وهذا أمر واضح، برهانا واضح، وادعاؤه أيضا موجود في كلمات هؤلاء الأعلام. قبل أن أطبق العبارة تعالوا معي إلى الميزان المجلد 15 صفحة 122. طبعا هذا بحث النور تفصيله سيأتي في نفس هذا الجزء الأول في الفصل يوسفي 667. قال فص حكمة نورية في كلمة ماذا؟ يوسفية. هسه الحقيقة النور، أحكام النور كذا، هسه ما أدري بعد سنة سنتين نوصل له ما أدري، ولكنه المهم أنه بحثه التفصيلي أين سيأتي؟ يأتي هناك. قال لما كان عالم الأرواح المسمى بالعالم المثالي عالما نورانيا، وكان كشف يوسف عليه السلام مثاليا، وكان على الوجه أضاف الحكمة النورية الكاشفة عن الحقائق إلى كلمته، لذلك كان عالما بعلم التعبير إلى آخره. بحثه سيأتي، ولكن من باب إجماله، من باب البحث الإجمالي في المجلد 15 من تفسير الميزان في ذيل قوله تعالى 35 من سورة النور الله نور السماوات والأرض، في ذيل هذه الآية المباركة صفحة 122 من الجزء 15 هكذا يقول، يقول النور معروف. أنا أقرأ العبارة باعتبار بها مطالب جيدة وتفتح لنا كل عبارات هذه الأسطر الاثنين ثلاثة التي نريدها. النور معروف وهو الذي يظهر به الأجسام الكثيفة لأبصارنا، فالأشياء ظاهرة به وهو ظاهر مكشوف لنا بنفس ماذا؟ بنفس ذاته. وهذه واضح خصوصية النور. إذن تجدون بأنه إذن النور دا يؤخذ هو الوسط في حصول الإدراك، ولكن باعتبار أن هناك قضايا حسية فهو مرتبط بالإدراك ماذا؟ بالإدراك البصري. فهو الظاهر بذاته المظهر لغيره من المحسوسات للبصر. هذا أول ما وضع عليه لفظ النور، أما ثم عمم لكل ما ينكشف بالنور شيء من المحسوسات، إما على نحو الاستعارة أو الحقيقة الثانية، فعد كل من الحواس نورا أو ذا نور يظهر به محسوساته كالسمع والشم والذوق وإلى آخره. هذا إلى هنا إحنا دا نعيش في عالم ماذا؟ كنا في عالم المحسوسات مبصرات، ثم عممناها لكل ماذا؟ لكل المحسوسات، ثم عمم لغير المحسوس، فعد العقل نورا يظهر به ماذا؟ ها؟ ماذا يظهر به؟ المدركات العقلية. يعني لولا أن الإنسان يملك العقل يستطيع أن يدرك المدركات العقلية أو لا يستطيع؟ وهذا معناه أن العقل نور. ما معنى نور؟ يعني ظاهر بذاته ومظهر لغيره. الغير ما هو؟ المدركات العقلية. كل ذلك بتحليل معنى النور المبصر إلى الظاهر بذاته المظهر لغيره. هسه الآن ماذا؟ تعالوا إلى عالم العلة والمعلول. وإذ كان وجود الشيء، وجود هذا الشيء، وجود هذا الشيء، وجود أي شيء، وإذ كان وجود الشيء هو الذي يظهر به نفسه لغيره من الأشياء، كان مصداقا تاما للنور. هذه الوجود، هذا عندما يوجد هذا الشيء بهذا الوجود يظهر ماذا؟ لغيره. أما إذا لم يوجد كان معدوما، يظهر لغيره أو لا يظهر لغيره؟ متى هذا الشيء يظهر لغيره؟ إذا صار موجودا. إذا لم يكن موجودا يظهر لغيره أو لا يظهر؟ لا يظهر. قال ثم لما كانت الأشياء الممكنة الوجود إنما هي موجودة بإيجاد الله تعالى، كان هو المصداق الأتم للنور. من؟ الله. لماذا؟ لأنه هو الظاهر بذاته، هذا الموجود هو الظاهر بذاته والموجد لغيره. هذا الإيجاد صار سببا ماذا؟ للظهور للغير. إذن يكون المظهر ماذا؟ لغيره. وبهذه المناسبة صح أن نسمي هذه الحقيقة بأنها ماذا؟ ماذا نسميها؟ نسميها نور. ما هي المناسبة بين أن نسمي هذا الوجود نسميه نورا؟ لماذا نسميه نورا؟ الجواب لأنه هذا البحث الذي تقدم في الأسفار، بعد الآن ما أريد أدخل لهنا. الجواب وهو أنه نحن عندما نقوم بتحليل معنى النور نجد أنه ينطبق على إيجاد الله ماذا؟ لهذه الموجودات. فالله يكون ماذا؟ نورا. الله نور السماوات والأرض. فهناك وجود ونور يتصف به الأشياء، وهو وجودها ونورها المستعار المأخوذ تعال منه تعالى. أما ووجود ونور قائم بذاته يوجد ويستنير به ماذا؟ الأشياء. فهو سبحانه نور يظهر به السماوات والأرض. إذن ما معنى الله نور السماوات والأرض؟ ها؟ وجد، نور، منور، وهذا الذي يقوله منور السماوات ماذا والأرض. ما معنى منور؟ يعني ماذا؟ يعني موجد. قال وهذا هو المراد بقوله الله نور السماوات، حيث أضيف النور إلى السماوات والأرض. وعلى هذا ينبغي أن يحمل قول من قال إن المعنى الله منور السماوات والأرض. ومن ذلك يستفاد، جيد، التفتوا جيدا، سيأخذ النتيجة التي نريد. ومن ذلك يستفاد أنه تعالى غير مجهول لشيء من الأشياء. بيانه الفلسفي تقدم، وهو أن الوجودات كلها معان حرفي ومن الواضح بأنه لا يمكن إدراك المعنى الحرفي إلا من خلال ما يتقوم به المعنى الحرفي، وهو المعنى الاسمي، وهو قيوم السماوات والأرض. قال: الظهور كل شيء لنفسه أو لغيره إنما هو عن إظهار الله تعالى، فهو الظاهر بذاته له قبل ماذا؟ أن يظهر لنفسه. ومن هنا يتضح لماذا أن الآية المباركة تقول يحول بين المرء وقلبه، يعني جنابك قبل أن تدرك نفسك لابد أن تدرك ماذا؟ تدرك الله. لا يدرك مخلوق مخلوقا. هذا يشمل نفسي أو لا يشمل نفسي؟ نعم يشمل، يعني مو فقط لا يدرك مخلوق مخلوقا غيره، لا، لا يدرك مخلوقا نفسه إلا ماذا؟ ها؟ إلا بتوسطه سبحانه. لا يدرك مخلوق مخلوقا إلا بالله. هسه تتمت البحث إن شاء الله، الإخوة هم يراجعوا. أطبق العبارة، إيش قد عندنا وقت مولانا؟ قال: وهو نور محض. هسه لماذا هذا الوجود الواحد الشخصي يصطلح عليه بالنور؟ لهذه الأسباب، لهذه الأدلة. قال: إذ به يدرك الأشياء كلها، كل الأشياء يدرك ماذا؟ بهذا النور. هسه الآن أكو نسختين، نسخة تقول لأنه ظاهر بذاته ومظهر لغيره، ونسخة تقول ولأنه ظاهر، وكلاهما صحيح ما بيها مشكلة. إذ به يدرك الأشياء كلها. ودليل آخر، ما هو الدليل الثاني؟ لماذا يسمى هذا الوجود نورا؟ ولأنه ظاهر بذاته ومظهر ماذا؟ لغيره. فبهذه المناسبة سمي ماذا؟ سمي هذا الوجود الواحد الشخصي نور. ومنور سماواتي، هذه لأنه ومعطوف على لأنه، ولأنه منور سماوات الغيوب والأرواح، ومنور أرض الأجسام والأشباح. هسه التفت جيدا شلون يعلل. قال: لأنها هذه السماوات، سماوات الغيوب والأرواح وأرض الأجسام والأشباح، قال: لأنها به توجد وتحت تتحقق. شوفوا، أرجع التنور والنور إلى ماذا؟ ها؟ إلى الإيجاد، إلى التحقق. عجيب، مو أنتم تقولون وجود واحد شخص شنو أوجد؟ الجواب، الجواب واضح، وهو أنه هذه المراتب والشؤون تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج كما أنه جنابك الآن جالس هنا، كل الصور الذهنية الموجودة في ذهنك أو التي تستطيع أن تتصورها الآن موجودة، أو أنها بإرادتك توجد؟ ها؟ بإرادتك توجد. إذا لم ترد توجد أو لا توجد؟ لا توجد، مع أنها خارج عن دائرة وجودك أو داخل دائرة وجودك، داخل دائرة وجودك، ليس من قبيل الأفعال الخارجية، ألا شيء غيره، لا أبدا، داخل هذه الدائرة، هذا المحيط، هذه الإحاطة، يوجد ولا يوجد. ولكن قلنا فيما سبق أن الإيجاد والإعدام مرجعه إلى ماذا؟ ها؟ مرجعه إلى الإظهار وال ها؟ أو إلى الظهور والبطون. قال: ومنور سماوات الغيوب والأرواح. هسه الآن في كلماتهم عندما يقولون سماوات، اكتفتوا لي جيدا، في كلماتهم عندما يقولون سماوات وأرض، في عالم الواحدية السماء والأرض بمعنى، في عالم العقول السماء والأرض بمعنى، في عالم الطبيعة السماء والأرض ماذا بمعنى. على سبيل المثال، في عالم الواحدية عندما يقولون سماء مرادهم الأسماء، عندما يقولون أرض مرادهم ماذا؟ الأعيان الثابتة. في عالم العقول عندما يقولون مثلا، في عالم المفارقات عندما يقولون سماء مرادهم عالم العقول، عندما يقولون أرض مرادهم عالم ماذا؟ عالم النفوس. في عالمنا أيضا واضح، عندما نقول سماء واضح، وعندما نقول أرض ماذا؟ واضح. إذن عندما يقول ومنور السماوات الغيوب والأرواح، مو مراد السماء الطبيعية، لا، سماء كل شيء ماذا؟ بحسبه، وأرض كل شيء ماذا؟ بحسبه، ومنور سماوات الغيوب والأرواح، ومنور أرض الأجسام والأشباح، لأنها جميعا السماوات والأرض به توجد وتتحقق. بعد قال لأنه ظاهر ولأنه منور ولأنه منبع جميع الأنوار الروحانية المعنوية والجسمانية ماذا؟ الحسية. هسه الآن من مواصفات هذا الوجود الواحد ماذا؟ وحقيقته غير معلومة يأتي، والحمد لله رب العالمين.